أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. القرآن الكريم فيما مضى من الأبحاث تحدثنا عن مسألة اليهود وخصائصهم التي ذكرها القرآن، وكيف أن القرآن بين أن هنالك مجموعة من الصفات التي اتصف بها اليهود، وحاول أن يؤكد على هذه الصفات ويركز عليها من جهة قلنا حتى أولا نأخذ العبرة منها، وثانيا حتى نعرف خصائص المعادين للإسلام فيحاول الإنسان المؤمن أن يجتنبها، لأنه القرآن عادة عندما يذكر هذه الأمور يذكرها على نحو المثال. الأمور اللي يذكرها القرآن يذكر بنحو المثال لأنها بمنزلة القواعد التي لابد للإنسان أن يسير عليها. آيات القرآن قواعد تنظم حياة الإنسان، تنظم مسيرته في السير إلى الله تعالى، علاقته مع الآخرين. لذلك القرآن عندما يذكر قوما أو يذكر شخصا ليس المراد هو نفس الشخص، وإنما الحال التي مر بها الشخص. حالات تتكرر، الأشخاص قد لا يتكرروا، لكن الحالات اللي يمر بها الأشخاص تتكرر. لذلك القرآن يحاول أن يؤكد وينبه على هذه الحالات التي مر بها الأشخاص حتى يجتنبها الإنسان المؤمن، أو الحالات الإيجابية التي مر بها المؤمنون فيحاول أن يمتثلها الإنسان المؤمن. القرآن في هذه الآية تحدث عن مسألة هدم المساجد. ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. الآية اختلف المفسرون في أسباب نزول هذه الآية، يعني يذكر بعض المفسرين أسباب نزولها، مثلا يعني أسباب متعددة. روي عن ابن عباس أن الآية نزلت في فطلوس الرومي وجنده النصارى الذين حاربوا بني إسرائيل وأحرقوا التوراة وأسروا الأبناء وهدموا بيت المقدس. هذا في عهد الرومان عندما حاربوا بني إسرائيل. وعن ابن عباس أنها نزلت في الروم فزوا بيت المقدس وسعوا في خرابه حتى أظهر الله المسلمين عليهم. وعن الصادق عليه السلام أنها نزلت في قريش. شوفوا الإمام يطبق. طبعا ابن عباس هو ما جايب الكلام من عنده، نعلم أنه تلميذ أمير المؤمنين عليه السلام. فيحاول الإمام هنا في هذه الرواية الإمام الصادق عليه السلام يطبقها على مصداق آخر، اللي هو نزلت في قريش حين حال دخول الرسول صلى الله عليه وسلم مدينة مكة والمسجد الحرام. وقيل أنها نزلت في مشركي مكة ممن هدموا الأماكن التي اتخذها المسلمون للصلاة في مكة بعد هجرة النبي، وأماكن يصلون بها المسلمين. بعد ما هاجر النبي المشركون عمدوا إليها فهدموها. وفي رواية عن زيد بن علي الشهيد يعني رحمه الله أنها نزلت في جميع الأرض، لأن النبي يقول: جعلت لي الأرض منزلا وطهورا. فإذا من باب المصادق هذه تذكر أسباب النزول وغيره. فأي ظلم يتوجه إلى الإنسان لمنعه عن ذكر الله تعالى هذا ظلم. تشمل الآية: من أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، لأنه بالنتيجة تطبقناها على كل الأرض، فيكون أي ظلم وأي إبعاد للناس عن ذكر الله تعالى يكون مصداق لهذه الآية. الآية الشريفة تعبر بتعبير بليغ، تقول: من أظلم ممن منع، يعني لا يوجد أظلم، كأنه إنه هذا أظلم شخص اللي يمنع مساجد الله يذكر فيها اسمه. السر في ذلك أنه نحن إذا منعنا ذكر الله، الإنسان إذا ابتعد عن ذكر الله تعالى يتحول إلى وحش، يعني هو تلقائيا يتحول إلى وحش، لأنه كأنه صمام الأمان مال الإنسان الذي يربط حركته وسيره في المجتمع مع الآخرين مع نفسه وذكر الله. إنسان إذا نشيل من عنده الإيمان بالآخرة مثلا أو الإيمان بوجود الله تعالى فيكون عبارة عن وحش، لأنه لديه قدرة ولديه عقل يستخدمه، لديه حيلة فكل هذا الذي يستخدمهم يكون عبارة المجتمع عبارة عن غابة، بل أسوأ من الغابة بمرات، لأنه يقال هكذا أن الغابة والحيوانات لا تأكل بعضها بعض إلا إذا جاعت إنسان، حتى إذا شبعان يأكل أخيه. عموما ذكر الله شيء مهم، ذكر الآخرة شيء مهم، لذلك لأنه مر عليكم في العقائد أن العقائد تضبط حركة الإنسان بمنزلة البوصلة التي تحدد مساراته. ففرق بين إنسان يؤمن بوجود الله تعالى وبالآخرة وأنه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وبين إنسان يرى أنه نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ففرق بين النظريتين كالفرق بين السماء والأرض، كالفرق بين الإنسان والحيوان أجلكم الله تعالى. لذلك القرآن لما يعبر عن دول الذين لا يؤمنون بالآخرة قد ما يصل يقول أولئك كالأنعام بل أضل. لا موانع، دولة أضل من الأنعام. الإنسان لديه قابلية أن يصل إلى مرحلة من المراحل يفوق الملائكة، ولديه قابلية أن ينزل إلى مرحلة أضل من الأنعام على تعبير القرآن، حتى يعبر القرآن أسفل سافلين. بعد خلص كأنه إلى مرتبة غريبة من التسافل ممكن أن ينزل إليها الإنسان. اللي يضبط هذه الحركة اللي يخليه يصل إلى أحسن تقويم أو أسفل سافلين منه هذا الإيمان بالله تعالى والجري على هذه الأحكام، هو اللي يؤمن. فلذلك الإنسان إذا نزع من عنده ذكر الله، بس تنزع من عنده ذكر الله وينسى الله تعالى سينسى نفسه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فلذلك إذا نسى نفسه بعد كأنه بعد لا رابطة ولا ضابط له، ما تحصل من عنده شيء، عبارة عن وحش هاج. فلذلك لعله هذه واحدة من فلسفة تشريع الصلاة 5 مرات في اليوم أو 3 مرات في اليوم، أن الإنسان يذكر الله تعالى. الإنسان مرات يخطئ، من يجي وقت الصلاة المؤمن عادة ينكسر أمام الله تعالى، أن يذكر أنه أنا أذنبت فيستغفر الله تعالى، فكأنه يعود إلى رجده. هذه الصلوات بمنزلة المنبهات اللي تنبه الإنسان على أخطاء السابق، وتنطيف الدفعة خلنا نعبر عنها فد مصل فد حصانة إلى الصلاة القادمة أو قريب منها لا أقل لها. فشيء خلنا نعبر عنه يرفع شيء. فلذلك ذكر الله تعالى المنع عن ذكر الله تعالى، القرآن يعبر عنه أنه اللي يمنع ذكر الله كأنه هذا أسوأ أنواع الظلم وأكبر أنواع الظلم، لأنه الإنسان بعد إنسانية تتلاشى. ممكن الإنسان يخطأ ثم يعود، لكن إذا انسلخ من إنسانيته هذا شيء يريد يسوي له بعد لا تنفع معه نافعة. فلذلك القرآن يعبر عن هذا النوع من الظلم أنواع أسوأ أنواع الظلم. ولذلك تعرفون بعد معنى من يقاتل أولياء الله، أولياء الله عادة هذا ما يتحركون بهذا الاتجاه، أنه يريدون أن الله تعالى يذكر. القرآن يعبر في بيوت أذن الله أن تذكر وأن ترفع ويذكر فيها اسمه. أولياء الله شغلهم ماذا؟ أنبياء الله، حجج الله، كلهم أعمالهم بهذا الاتجاه، أنه يريدون أن الله تعالى يذكر وأن الإنسان لا يغفل عن الله تعالى، فليقف بالضد من عندهم. هذا مصداق أوضح لمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ولمنع ذكر الله تعالى. فبالنتيجة هذه محاربة أولياء الله مشكلة عند القرآن لهذا السر ولهذا السبب نفسه. شوفون القرآن طافح لذكر أولياء الله وأعداء، وكيف أنه أعداء الله وقفوا أمام أولياء الله. القرآن كلام تلتين، شوف يتحدث عن موسى وفرعون. لماذا يتحدث عن موسى وفرعون؟ لماذا يتحدث عن هود وقومه؟ لماذا يتحدث عن صالح وقومه؟ لماذا يتحدث عن بقية الأنبياء وأقوامهم؟ لهذا السر. هؤلاء كانوا يريدون أن يذكر الله وأقوامهم كانوا يمنعون عن ذكر الله تعالى. شوف القرآن جعلها مسألة محورية في آيات، أنه من الأمور المحورية أنه ذكر الله لابد أن يذكر، كأن القاعدة هذه أنه لابد الإنسان يذكر الله تعالى. خود جيد، تارة يمنعون ذكر الله تعالى باللفظ، وتارة يمنعون بالأماكن، وتارة يمنعون أولياء الله عن أن يذكر الله تعالى وينشرون ذكر الله تعالى. فلذلك محاربة أولياء الله تعالى جعلها القرآن كأنها ذنب لا يغتفر، لأنه هو بعد بالنتيجة كأنه واقف بالضد ومع أبرز الرموز التي تمثل ذكر الله تعالى، أولياء الله، حجج الله، هي أبرز الرموز يعني، حتى أكثر يعني تأثيرا على الإنسان من المسجد. وفارق كبير بين أن ترى حجة الله وبين أن ترى المسجد. من المذكر بالله تعالى أكثر؟ أكيد حجة الله. حجة الله بعد يتفاعل معك بالمباشرة، أنت تتفاعل معه بالمباشر. فإذا كانت مساجد الله، القرآن يقول أنه أنت تمنع الذكر في مساجد الله في الأماكن، هذا من أكبر الظلم. فما بالك بهذه الرموز اللي تمثل أعلى رموز ذكر الله تعالى. فلذلك محاربة أولياء الله تعالى، الوقوف بالضد من أولياء الله تعالى، يجعل القرآن من أكبر أنواع الظلم. لذلك هم نفهم كثير من الأمور، وإن كان بحثنا مو عقائدي، لكن باعتبار القرآن يشمل هذه الأمور كلها يعني، ترون أنه مسألة الولاية والبراءة من موالاة أولياء الله، معاداة أعداء الله، هذا جعلت من فروع الدين. لماذا؟ لنفس هذه النقطة، أنه لابد أن توالي أولياء الله لأنهم يذكرون بالله. والغرض من أولياء الله تعالى هو لا يتخذهم الناس أربابا من دون الله، فيأمرهم على تعبير القرآن بالكفر بعد، إذا أنتم مسلمون شلون يأمركم تتخذون الأنبياء أربابا وغيره. لذلك هاي الانحرافات وكلمات الشاذة، وهذا واحد يقول مثلا، شفت بعض أنا اتصل بي قبل فترة شخص يقول أنه هذه الروايات لدينا أنه أمير المؤمنين هو ربنا وكذا، هاي الكلمات يمكن سامعينها بعضهم، نستجير بالله تعالى من هاي الأمور. غريب، وكأن القرآن ما تحدث عن هاي المسألة، وكأن الله تعالى بعث أولياء الله ليتخذوهم أربابا من دون الله. هو أمير المؤمنين، لو كان هو يعني ربنا تعالى الله ربنا عن ذلك علوا كبيرا، لمن كان يسجد؟ هي في مناظرة الإمام الرضا عليه السلام مع دولة النصارى في مجلس المأمون، عندما تحدثوا عن عيسى عليه السلام، قال لهم إيش مضمون الرواية؟ إن عيسى كان جيد، بس كانت به صفة واحدة مو زين، يقولون ابن الله، وعدهم أنه هو جزء من الإله لأنهم يؤمنون بالتثليث. قال بس الصفة لديه كانت مو جيدة، شنو؟ قال لأنه ما كان يعبد. قالوا عيسى ما كان يعبد، ليش هو كان واحد أكثر عبادة من عيسى في زمن؟ قال إذا كان هو الله يعبد منه، فإذا كان أمير المؤمنين نستجر الله، هو الله تعالى، تعالى الله عن ذلك ولن كبيرا، لمن كان يعبد؟ كان يصلي لمن؟ ولا معنى لهذه الترهات، هذه الأمور ما يحتاج لها كلام. أولياء الله قلت له أنا بوقت، هو رواية همين عن الإمام الرضا عليه السلام، بعض دول اللي تحاججهم قال أمير المؤمنين ظلم له لا، قال هذا غير رب مظلوم. هذه واحدة من فلسفة ظلم أولياء الله، لماذا يظلمون أولياء الله كما في الرواية عن الإمام صاحب الزمن غسل. يقول لأن أولياء الله إذا كانوا دائما منتصرين الناس تعبدهم من دون الله، فلذلك مرة ينتصر ومرة يخسر، مرة إيش اسمه تجده مظلوما ومرة تجده يعني رابحا للمسألة، مرة تجده سقيما ومرة تجده صحيحا. ليش؟ حتى الناس تعلم أنهم مربوبون، حتى ما يصير غلبي. فلذلك هذه الأمور مو لنقص فيهم سلام الله عليه، ولا لأنهم يجهلون الأمور الطبية كما بعضهم قد يصرح وكذا، لا لا، وإنما الله تعالى يجعل هذه الأمور فيهم حتى الناس لا تغلو فيهم، حتى الناس لا تغلو فيهم. فلذلك هذه الأمور بصورة عامة، أنه هاي المسائل كل الإنسان يلتفت لها. شوفون القرآن طافح بمسألة أولياء الله، ذكر أولياء الله، ذكر أعداء الله، حتى يشوفون، شوف هاي النقطة الأساسية المحورية، المحور الأساسي في حياة الإنسان هو الله، فلا بد أن يذكر الله تعالى في كل حين. أولياء الله هم الرسل بعد والمبعوثون والحجج اللي يبعثهم الله تعالى حتى يبينون الطريق لذكر الله تعالى. فأنت إذا وقفت بوجه حجة الله كأنه سددت الطريق على ذكر الله تعالى. كيف يعرف الإنسان أن يذكر الله وكيف يذكر الله إذا كان الطريق لذكر الله تعالى مسدودا؟ ف فلذلك تشوفون القرآن طافح بهذه المسائل، مسألة الولاية والبراءة من الأمور المهمة. لذلك تشوفون أنه البراءة قد يحصل عليها الإنسان أكثر مما يحصل على الموالاة في بعض الأمور وفي بعض التفاصيل. لماذا؟ لأنه قد الإنسان يوالي أولياء الله لكن لا يعادي أعداء الله، وهي نقطة خلل عليه. لأنه بالنتيجة بهذا المقدار اللي يموالي هو لأعداء الله تعالى سينسى ذكر الله، بمقدار موالاته لأعداء الله سينسى ذكر الله. إذا نضرب مثال شيء تقريبي، شوفوا الإنسان اللي مثلا يجلس في مجالس مع الدول اللي يسمعون غناء، فبهذا المقدار بمقدار جلوسه مع هذول هو نسى ذكر الله، لأن غناء حرام وهو يسمع حرام، إذن بهذا المقدار نسى ذكر الله. فلذلك الإنسان بمقدار ما يجلس مع يوالي به، بمقدار ما يوالي به أعداء الله، كأنه بهذا المقدار نسى ذكر الله. فلذلك المطلوب من عنده مو بس موالاة، مطلوب من عنده براءة أيضا، لا بد من البراءة حتى تستتم حالته، حتى وضعه يستقر، حتى يتم ذكر الله في حياته. فلذلك القرآن يعبر عنه: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. زين، أولئك هذول اللي يمنعون ذكر الله ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. بس هذا المفسرون هم اختلفوا فيه، إما بمعنى أنه إخبار غيبي من القرآن، القرآن جاي يخبر عن الغيب أنه هذول سيدخلوها في مستقبل زمانهم خائفين، كما تحقق في فتح مكة، عندما المسلمون فتحوا مكة المشركين بعد صاروا خائفين في مكة، صاروا يدخلون المسجد الحرام خائفين، إلى أن أجل بعد الإعلان الرسمي أنه لا يدخل المشرك، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، بعد قاموا ما يدخلون المسجد. إخبار بغيبي، وبعض المفسرين شفت أنه يقول هم إخبار بتمكين المسلمين في آخر الزمان على يد ولي الله الأعظم صاحب الزمان عليه السلام، هذا إخبار. وقسم يقول لا، بمعنى أنه ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، كأن القرآن يوبخهم. يقول الحالة الطبيعية للإنسان هذا ما يدخل مساجد الله كون يدخلها وهو خائف وجل، يعني يذكر الله، يذكر ذنوبه، يرجع إلى نفسه، يحاول أن يرتب أوراقه، بالنتيجة يخاف. الحالة الطبيعية أن يدخل عند شيء من الخوف، عند شيء من الوجل، عند شيء من الرهبة، لأنها بيوت الله وهو متعدي على حدود الله تعالى. فهنا يريد حتى الله تعالى يغفر ذنوبه، حتى يتوب عليه، حتى يخرج بحصيله. فالحالة الطبيعية للإنسان عندما يدخل مساجد الله يدخلها خائف. يقول ذولا قلبه والحال، هذولا عندما يجون إلى مساجد الله مو بس ما يدخلوها خائفين، ذولا يدخلوها مفسدين، يدخلون وهم مخربون. فهذول كأنها توبيخ من القرآن لهم، أنتم كيف تدخلون مساجد الله تعالى والحالة الطبيعية كأنه أنتم أكسوا الحالة الطبيعية، مكان ما تدخلوها خائفين تدخلوها مفسدين ومخربين، هذا خلاف الحالة الطبيعية، لذلك يوبخهم القرآن. فسوى هذا أو هذا كلاهما صحيح، تدرون القرآن بعد له قابلية تقول هذا المعنى صحيح وتام، لأنه هذا المعنى أنه لا غبار عليه لا عقلا ولا نقلا، والمعنى الآخر هم من صحيح أنه ما كان لهم أن يدخلوا إلا خائفين عن المستقبل، أو إشارة إلى المؤمنين إلى ذلك. رأي آخر يقول لا، ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، كأنه القرآن يريد يوجه المؤمنين، يوجههم باتجاه شيء، وهو أنه أنتم يا مؤمنين لابد أن أن تتسلحون وتكونون رقم في ميزان القوى، وما تظلون خائفين بحيث أنتم تصيرون قوى بحيث عدوكم يخاف منكم. هنا معنى لأن تكونوا مؤمنين وأنتم ضعفاء، المفروض المؤمنين عندهم قوة بحيث العدو لما يريد يوصلهم ويوصل إلى حدودهم يخافهم ويهابهم، فهو بالنتيجة كأنه دفع للمؤمنين حتى يتسلحون وحتى يتقوون. شو تعبير الآية؟ عدوا لهم ما استطعتم من قوة من سلاح الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ترهبونهم يعني يدخلوها خائفين، فكأنها هذا تحفيز ودفع للمؤمنين حتى يتحركون باتجاه القوى يمتلكون قوة. المؤمن هو لا معنى لأن يكون ضعيف. أسسوا دولة، أسسوا قوة، أسسوا خلنا نعبر بتعابير اليوم ترسانة مسلحة خلت تكون عندكم حتى العدو يخافكم ويهابكم. لا معنى لأن تكونوا أذلة والعدو يصيح عليكم وأنتم ها والله إحنا في عصر الغيبة، لا الروايات تقول لا تسوون دولة، وين ترحون؟ الآخرين يظلون تحت النير الآخرين ورحمتهم، وعلى تعبيرنا يكفخون بالمؤمنين. أكو غير هذا الكلام؟ ما أكو غير هذا، هذا كلام لا يقوله القرآن. القرآن يقول العز لله ورسوله وللمؤمنين. وين عز للمؤمنين أنت تقول تعالى في السلم حكومة؟ وكيف إذا ما استلمت حكومة كيف ستحكم؟ كيف سيهابك الآخرين؟ كيف ستطرح رؤيتك بتل الكون؟ كيف ستطرح النظرية مالتك؟ كيف ستطبق أحكامك؟ القرآن عندما جاء بهذه الأحكام، جاء الأحكام حتى تقرأ لو حتى تطبق. القرآن جاء بهذه الأحكام حتى تطبق زين، ولا تطبق هذه الأحكام إلا بإقامة الدولة. تمام يا موسى؟ كيف تطبق أحكام الله؟ هل من الممكن أن تطبق أحكام الله بدون دولة؟ هي أكو أحكام دولية في القرآن، أكو أحكام دولية. يعني افترض باب القضاء، هذا باب القضاء مو بس أشخاص وأفراد، هذا يحتاج ل يعني إذعان من الدولة بصورة عامة أنه يكون هو هذا الدستور الحاكم عند الدولة. وإلا إذا دولة عدت قانون هي شو سوى باب القضاء مالتك؟ باب القضاء المن موجود في الفكر، خوف يلغى باب القضاء وتلغى باب الحدود والأحكام الجزائية، خل تلغى من الرسائل العملية كلها، لأنه هذه فرع وجود دولة ويد مبسوطة. ولا معنى لأنه أنت تحكم بحكم والدولة تحكم بحكم آخر، هذا لا أحد يقول به. أنا الآن رئيس دولة وعندي قانون أمشي عليه، وأنت تقول لا والله أنا أريد أمشي على قانوني الآخر. أنت شنو قانونك الآخر؟ كيف أسمح لك؟ وأنتم تشوفون أمامكم أكو الآن دولة ممكن تطبق بها أحكام الإسلام كما هي، وبعيدا عن القانون الوضعي مال الدولة، هو مو القانون الرسمي مال الدولة، مستحيل. هذا ضرب من الخيال. فلذلك نفس وجود هذه الأحكام الجزائية في القرآن وفي الأحاديث مال الأئمة عليهم السلام وفي أبوابنا الفقهية، هذا كاشف عن أن القرآن يدعو إلى الدولة، لأنه لا يمكن أن تقوم هذه الأحكام ولا تطبق إلا بوجود دولة. أما مع عدم وجود دولة فتكون هذه الأحكام لا وجود. عود الإنسان إذا أراد أن يطبقها يطبقها، أراد ما يطبقها لا يطبقها. ومعنى أن القرآن يقول لك إذا أردت أن تؤمن بأحكامي خوائم، ما تريد تؤمن بأحكامي تليش يعبر ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون فاسقون. لماذا يعبر هذا؟
هذا جواب للقول هو يعني أكبر إشكال
يقول ما يصير نزيد الدين بالسياسة. هو هذا يعني ولماذا؟ وهذا الكلام اللي يتحدثون به المثقفون. ما هي حدود الدين ومدياته؟ إلى أي مدى يتدخل الدين في حياة الإنسان؟ نقول الدين داخل في حياة الإنسان في جميع مجالاته، بدليل وجود هذه الأحكام في القرآن. القرآن تحدث عن جميع تفاصيل الحياة، ما رتب الأمور الزوجية أم الأمور الشخصية، أمور الزواج والطلاق والعدة وغيرها. لأن القرآن رتب ولا ما رتب، فقه رتب ولا ما رتب. إذا لابد أن تكون الأحكام الشخصية مع الإنسان تابعة لهذا، ولا لا معنى أن القرآن ينزل لك أحكام ويقول حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، حرامه حرام إلى يوم القيامة، وأنت تجي تقول أنه لا ممكن أن نشتغل بالقانون الوضعي. هذا على تعبير القرآن، خصرب عاشق القرآن، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول القرآن أصرح من هذه الآية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. حتى على مستوى الحرج النفسي كون المؤمن ما عنده حرج نفسي ويسلم وتسلم. أكثر من هذا الشيء الذي يعبر القرآن. فهذا الكلام مع أنه الدين لابد كذا والدين كذا، الدين هو جاء لماذا؟ السؤال هو لماذا؟ ها خل شوي نعمق المطلب هذا، يمكن بس هذا المقدار نقدر نسولف. شوفوا أنتم أخذتوا دروس في العقيدة، وين واصلين في دروس النبوة؟ يمكن بعضكم ما واصلين لهذه المطالب مال العمل والجزاء. ما هي العلاقة؟ يمكن أنا متحدث مرة في هذا العلاقة بين العمل والجزاء، ما هي؟ ها نفس العمل والجزاء. العلاقة المتصورة بين العمل والجزاء على ثلاث أنحاء: إما أمر اعتبار، شون هاي الأوراق النقدية مالتنا، ورقة أقول هاي 1000 دينار وورقة 25، نفس هذا 1000 دينار ممكن أطبع عليها 25,000، فأمور اعتبارية، تمام؟ هذه العلاقة نسميها علاقة اعتبارية، يعني إحنا نعتبرها، إحنا نضعها. وأكو لا علاقة خلينا نعبر عنها تكوينية، لكن العمل غير الجزاء. مثل إيش؟ مثل الإنسان اللي يتناول السم تكوينا، اللي يتناول السم عادة بمقدار معين يموت، لكن العمل غير الجزاء، لأن تناول السم غير الموت. أكو علاقة تكوينية بين العمل والجزاء، لكن العمل غير الجزاء. وأكو لا، العمل هو الجزاء. مثل إيش؟ مثل الإنسان يضع نفس يده في النار، هو لبس هذا وضعك اليد وأنت تحترق ترى، كأنه يجي الجسم. أو إنسان يضرب واحد بالسيف يقطع رقبته، نفس هذا الضرب كأنه جزاء، كأنه يجي. القرآن لما يتحدث يقول علاقة أعمالكم بالجزاء مالتها، علاقتها العمل هو الجزاء، بس أنتم تباعون على وجه وإحنا نباعوا على وجه. الوجه الثاني أنتم ما تشوفون، إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون شنو؟ هو بالحقيقة جاي يأكل نار، أنتم جاي تشوفوا دجاج على تلف، بس ما تشوفوا. إنما تجزون ما كنتم تعملون. إحنا هذا الجزاء ترى مو هو غير شيء، يعني حتى مو أنت مو تشكل علي تقول مو أنا قتلت لي واحد، افترض قتلت واحد، هسه ايش قد الوقت اللي يستغرق قتل شخص؟ لحظات، تمام؟ وايش دعوة خالدين فيها؟ ايش دعوة؟ نقول احنا هذا مو امر، لو كان الامر اعتباري نقول اللي يقتل يكون في النار، لو كان هيجي، واللي يصلي لركعتين 70 قصر نمطي مثلا هيجي، يعني العلاقة اعتبارية صح الاشكال ما تكتام، لكن اذا كان هو عملك هناك يتجسد بهذه الحقيقة، احنا ما نسوي لك شيء. لذلك في الروايات الجنة والنار قيعان، والمؤمن بأعمال يسويه قيعان شلون ينطق قاع وانت ابني هتفضل، بس في الجنة وفي النار. لذلك تشوفون في الإسراء والمعراج الروايات اللي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل للملائكة شاف ملائكة تبني وتوقف، قال لماذا تقفون؟ قال منتظرين المدد. قال شنو المدد مالكم؟ قال قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا. هو هناك يقول سبحان الله، هنا تطلع عندنا طابوق لابنة في الجنة نبني بيها. فالعلاقة بين العمل والجزاء علاقة هي. لذلك في لعله في بعض الروايات إنما أعمالكم ترد إليكم، أنا ما مسوي لكم شيء. هذا يدفع إشكالات كثيرة، واحدة من عندها هذا لماذا هاي طول الفترة والخلود وكذا، نقول هاي حقيقة الأعمال هناك تتجسد في يوم القيامة كذا. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه أي حركة يسويها الإنسان في هذه الدنيا لها أثر في الآخرة. لذلك القرآن يعبر فمن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة. إذن أنت شو تسوي هنا راح تراه، يراه ترى النتيجة مالته هناك. على تعبير آخر في القرآن، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إذن ماكو شيء فراغ، تمام؟ هاي مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة، إذا كان الإنسان شكو حركة هنا يسويها إلها أثر في القيامة وتتجسد في يوم القيامة، أولياء الله شغلهم شنو؟ يقودون الناس بسلام إلى يوم القيامة، تمام؟ حتى يبني عالم ذاك بصورة صحيحة، مو هذا شغل حجة الله الرسول؟ شنو شغله؟ لماذا يبعث الله الرسول؟ يقول لي أن ذاك العالم إحنا ما نعرف قوانينه، فيجي الرسول يبين لنا يا بسوي كذا حتى تحصل الأجر هناك، لا تسوي كذا حتى ما تدخل النار هناك، تمام؟ فلذلك هذا جواب عن سؤال لماذا يجب أن يكون حجة الله عارف بجميع شؤون الدنيا. ليش؟ لأن أي حركة بالدنيا لها أثر في الآخر، قد تكون ضارة قد تكون نافعة، فإذا كان حجة الله لا يعرفه شنو الفائدة من بعث بعض؟ هذا البرهان العقلي، لأنه لا بد أن يكون حجة الله يعرف شكو شيء في الدنيا، يعرف شنو أثر هناك في الآخرة. هذا العمل اللي يسوي الآن في الدنيا له أثر في الآخرة ولا على تعبير القرآن له أثر جيد لو ضار، وإذا ما يكون يعرف حجة الله فما يعرف أنه هذا جيد لو ضار. فلذلك أي حركة من تحركات الإنسان لها أثر هنا. لذلك القرآن لما إجى هنا قال أنتم ما تتصرفون بكيفكم، لابد أن أنطيكم برنامج ودستور تمشون عليه حتى تضمنون أنه أنتم تبنون، خلنا نعبر هالتعبيرات، تبنون مدينتكم في الجنة، هناك مدينتكم الفاضلة في ذاك العالم الآخر. لذلك إذا مشيت بقوانين خلاف هاي القوانين راح تقدر تبني مدينتك الفاضلة ولا لا؟ لذلك القرآن عبر صريحا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لماذا؟ لأنه هناك ما جاي يبنون، هناك جاي يهدمون، هذول جاي يهدمون عالمهم ذاك الآخر، جاي يكفرون بما أعمل الله تعالى. فلذلك لما يجي هناك في يوم القيامة وتقول لي تعال انطيني الجنة، مال شنو انطيك الجنة وانت البناء مالتك، لأن بعد هو عملك، انت البناء مالتك كله باني مدينتك في النار، تريد الجنة منين نجيب لك جنة؟ انما تجزون ما كنتم تعملون، ماذا كنتم تعملون؟ خو هذا جزاء في يوم القيامة. فكأنه على القاعدة بعد الكافر لا جزاء له في الجنة، مو لأن الله ظلمه، نستجير بالله ولا يظلم ربك مثقال ذرة، هو عملك أن تبني مدينتك هناك. لذلك جاء الأنبياء بهذه الدساتير وبهذه القوانين حتى يرتبون السير مال الإنسان يبني مدينته بصورة صحيحة. هذا كل الحال، هاي الحقيقة مال الموضوع كله على طبق الروايات والآيات. فلذلك لا معنى لأنه شيل هذا القانون الإلهي وتخلي قانون ثاني تشتغل عليه وبعدين تقول أنا الدين ما يتدخل في هذه المسائل. كيف ما يتدخل وأنت كل حركة هنا نسويها لها أثر في الآخرة؟ فلا بد الدين يتدخل في كل حركة تتحركها. ولذلك تشوفون أحكامنا تبدأ من التخلي وتنتهي إلى أعلى شيء، تمام لو مو تمام. لماذا هذه الأحكام بهذه الكيفية؟ لأن شوفوا سوي هنا له أثر في الآخر، فكيف ما يقنن القرآن؟ كيف يجعلها هكذا يعني؟ كيف المفروض تقول لي دولة وكذا وما أدري شنو يتدخل بالدولة؟ مو بس بالدولة، في الصغيرة والكبيرة لابد أن يتدخل الدين، لأنه الصغيرة والكبيرة سيحصيها عليك الكتاب، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فإذا كان كل شيء محصى عليك إذا كل شيء لابد يمشي ضمن قانون الله تعالى حتى يكون عملك صحيح. هذا التفسير المنطقي على ضوء الآيات والروايات.
هذا العقل يصير ليش ما نشوف تدخل
هسه
في الدين
والدولة؟ هسه هذا إشكال في المصادق بعد، هذا جواب آخر. احنا أصل المسألة أنه حدود الدين ومدياته ما هي، نقول هذه حدود، يتدخل في الصغيرة والكبيرة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، هذا تعبير القرآن. إذن الدين لابد أن لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ويتدخل فيه، لابد له حكم. لذلك احنا تقرؤون ان شاء الله في الاصول انه ما من حادثه الا ولله فيها حكم، هذا اصل مسلم. فاذا كان ما من حادثه الا ولله فيها حكم، لا معنى لان يقال ان الله تعالى يحكم في هذا المورد بشيء وانا بعد بكيفي شو اسمه اشتغل به او ما اشتغل به. الاسلاميين عاد المسلمين يفصلون الدين عن السياسة، أما هذول المتأسلمين يطلعون على التلفزيون هذول لا يمثلون الإسلام يعني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.